بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 13 من شهر ذي القعدة سنة 1433 من الهجرة، الموافق للتاسع والعشرين من شهر سبتمبر لسنة 2011 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب الإيمان من صحيح الإيمان البخاري رحمه الله تعالى. وهذه هي المحاضرة الخامسة والأخيرة في شرح باب من الدين الفرار من الفتن، وهي كذلك الأخيرة في هذا الأسبوع بالنسبة ليوم السبت. وإن شاء الله يكون موعدنا بعد عيد الأضحى بإذن الله سبحانه وتعالى، ويبقى عندنا الأربعاء القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى أيضا المحاضرة الأخيرة في شرح الطحاوية. وهذا الدرس سيكون فيه بإذن الله جل وعلا الكلام على أسباب النجاة وأسباب الخلاص من الفتن وكيفية مدافعة الفتن، ثم ننتقل إلى ذكر بعض الضوابط في الفتن التي ذكرها شيخنا الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى في رسالة له أو في محاضرة عنوانها الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن. الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن، اختصرنا لكم فيها العناصر بحسب ما يتسع المقام ويتيسر الحال. ثم في آخر الدرس إن شاء الله جل وعلا نوزع بعض الجوائز على الذين شاركوا في اختبارات كتاب التوحيد. لقد كانت عدة مستويات، أول وثاني وثالث، وشارك البعض في ثلاثة والبعض شارك في اثنين وفي واحد. فإن شاء الله في آخر الدرس نوزع الجوائز على الذين شاركوا في هذه المسابقة. أما التعليق على بعض ما في هذه المشاركات فلعله يتيسر في وقت آخر، لأن تصحيحها كان متقدما، فلعل يتيسر في وقت آخر التعليق على بعض الملاحظات في الأجوبة عند بعض الإخوة. نستعين بالله جل وعلا ونبدأ في الفقرة الأولى، وهي فيما يتعلق بأسباب الخلاص من الفتن أو مدافعة الفتن وأسباب النجاة من هذه الفتن. لا يخفى أن الحديث الذي تكلمنا عليه في عدة محاضرات ذكر سببا من تلك الأسباب. الحديث الذي ذكرناه في رسالة الخدري يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، ذكر سببا من هذه الأسباب، ألا وهو الاعتزال، اعتزال الفتنة، اعتزال أماكن الفتنة ومواقع الفتن. وهذا ذكرنا أقوال العلماء في الدرس الماضي متى يشرع الاعتزال ومتى يشرع الخلطة والاختلاط، وذكرنا أقوال العلماء في ذلك ومذاهبهم وأوجه الترجيح لمن رجح العزلة وأوجه الترجيح لمن رجح الخلطة. وقلنا بأن هذا يتوقف بحسب الشخص، إذا كان الشخص يؤثر ولا يتأثر وله دور قوي في تغيير المنكر وفي الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الناس ولا يتأثر بمخالطتهم تأثيرا سيئا، فهذا ينزل الناس ويخالط الناس. وهذا الترجيح أيضا ذكر الشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين، وأيضا لم نذكره لأن الوقت لم يتسع لذلك. أما الشخص الذي يتأثر بالخلطة ويتدنى حاله ويسوء حاله إذا خلط الناس لضعف إيمانه وضعف علمه فهذا يعتزل. إذن هذا هو السبب الأول، هذا السبب الأول. السبب الثاني أو الوسيلة الثانية من وسائل الخلاص من الفتن الاستعاذة بالله جل وعلا من الفتن، الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من الفتن أو التعوذ بالله جل وعلا من الفتن. روى البخاري في كتاب الفتن باب التعوذ من الفتن، باب التعوذ من الفتن، ذكر فيه حديث أنس بن مالك برقم 7089 لما أحفوه بالمسألة، يعني لما أكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة، أنشأ عمر يقول يعني وجد غضبا من النبي صلى الله عليه وسلم، أنشأ عمر يقول رضينا بالله ربا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم قال نعوذ بالله من سوء الفتن، نعوذ بالله من سوء الفتن، وحدث به أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عائذا بالله من سوء الفتن، يعني حدث به أنس مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحدث به في الحديث الآخر من قول عمر نعوذ بالله من سوء الفتن، نعوذ بالله من سوء الفتن. قال الحافظ ابن حجر تعليقا على هذا الباب في آخر فتح الباري، تقدم في الدعوات عدة تراجم للتعوذ من أشياء منها، تقدم عدة تراجم عند البخاري التعوذ من عدة أشياء، الاستعاذة من فتنة الغنى 1، 2 الاستعاذة من فتنة الفقر 3 الاستعاذة من أرذل العمر 4 ومن فتنة الدنيا ومن فتنة النار وغير ذلك. في هذا الفتح الباري 13 في صفحة 47 البخاري ذكر في كتاب الدعوات في الباب 35 باب التعوذ من الفتن، وذكر فيه حديث أنس السابق في الحديث رقم 6262، وقال أيضا في الباب 38 التعوذ من فتنة المحيا والممات، التعوذ من فتنة المحيا والممات. هذه الأشياء أقولها لكي تحفظها وتجعلها في دعائك، الاستعاذة بالله جل وعلا من هذه الأمور التي أذكرها وهي في الصحيح، إنما أذكرها لكي تدرجها في دعائك وفي استعاذتك. إذن الأول، باب الأول التعوذ من الفتن أو من سوء الفتن، الثاني التعوذ من فتنة المحيا والممات، وذكر فيه برقم 6367 حديث اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. هذا الشاهد في الباب، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قالوا فتنة المحيا ما يعرض للإنسان في حياته من الافتتان بالدنيا وشهواتها وتأثيراتها وغير ذلك، والممات ما يحصل للإنسان عند الموت أو بعد الموت من فتنة القبر من سؤال الملكين. فالإنسان يستعيذ بالله جل وعلا من هذه الأمور، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، يعني طول العمر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. إذا قلنا عذاب القبر هنا مذكور، إذا تكون فتنة الممات ما يحصل الإنسان مثلا عند الاحتضار، عند الاحتضار من الافتتان، عند الاحتضار. ذكر في الباب 39 أيضا من كتاب الدعوات باب في التعوذ من المأثم والمغرم، التعوذ من المأثم والمغرم. عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. المأثم يعني الإثم، والمغرم الغرامة بالدين. إذا الإنسان أخذ دينا ولم يستطع أن يقوم بسداده فإنه عندئذ يحتاج أو قد تسول له نفسه الاضطرار الكذب، الاضطرار الكذب. المغرم الغرامة عن طريق الدين قد تؤدي إلى كذب الإنسان ليفر من الخصماء. من غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، من غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، ليس عنده سداد، تقول له بكرة بعد بكرة، فيأتي بكرة وليس عنده سداد فيخلف ويهرب ويكذب وهكذا. فكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من المأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار. فتنة النار قالوا سؤال خزنة، سؤال خزنة النار، ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى. أسئلة أسألها خزنة النار لهؤلاء المعذبين والعياذ بالله تعالى، ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى. ومن شر فتنة الغنى، من شر فتنة الغنى أن يكسب الإنسان المال من غير حله ولا يؤدي حقوق الله جل وعلا فيه ولا يؤدي الواجبات فيه. وأعوذ بك من فتنة الفقر، أعوذ بك من فتنة الفقر، الذي الفقر الذي يحمل صاحبه على أخذ الحرام، على أخذ الحرام وأخذ أموال الناس بغير حق. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. الباب الأخير هنا باب التعوذ من البخل، باب في التعوذ من البخل. فذكر فيه الحديث 6370 وفيه، وطبعا مر بنا في حديثين الجبن والبخل، وفيه وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة الدنيا. إذا هذا هو السبب الثاني أو المخلص أو الوسيلة الثانية من وسائل النجاة من الفتن. الثالثة الاعتصام بالكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا. هذا من أعظم الوسائل في النجاة من الفتن، أن الإنسان يدور مع الوحي أو إن شئت أن تقول الوحيين حيث دارا، يدور مع الوحيين حيث دارا. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا. الحديث ورد بألفاظ متنوعة في مستدرك الحاكم وفي غيره، وفيها كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. فإذا الإنسان درب نفسه وعود نفسه أن يدور مع نصوص ومع أدلة الوحيين حيث دار، فإن هذا أحد العواصف من الفتن وأحد أسباب النجاة. كذلك من أسباب النجاة في الفتن الإقبال على الله جل وعلا بالعبادات الخاصة والعامة. في أيام الفتن من أسباب النجاة الإقبال على الله جل وعلا بالعبادات الخاصة والعامة. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج. قال النووي: المراد بالهرج الفتنة واختلاط الأمور. قال النووي: المراد بالهرج الفتنة واختلاط الأمور، اختلاط أمور الناس. قال: وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها. إذن أيام الفتن وأيام الهرج يغفل الناس عن العبادة، يغفل الناس عن العبادة. فالذي يحرص على العبادة اللازمة والمتعدية الخاصة والعامة أجره كأجر الذي هاجر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومعروف أن أجر الهجرة عظيم جدا، أجر الهجرة عظيم جدا. عبادة في الهرج كهجرة إلي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحديث في الصحيح. إذا قرنت هذا بما يحصل في الفتن مثل ما حصل في الأيام الماضية، تجد أن الناس أيام الفتن ينشغلون بها حتى عن الواجبات. يعني قد يكون بعض الناس يجلس يتابع الأخبار مثلا في بعض القنوات ويضيع صلاة الجماعة، أو يأتي في آخر صلاة الجماعة، أو قد يدرك الجماعة الثانية، وإذا كلمته يقول: أنا أتابع أحوال المسلمين، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فهذا الحديث عموما ضعيف، فذكره السخاوي في المقاصد الحسنة، لكن نقول له: اهتم بأمور المسلمين بدون تضييع الواجبات، بدون تضييع الواجبات. وبعضهم يهتم بأمور المسلمين في متابعة القنوات ويقع في بعض المحرمات كالنظر إلى النساء الكاشفات الأجنبيات في بعض القنوات أو في عدد من القنوات، في أكثر القنوات يأتون بمذيعات كاشفات الرؤوس والوجوه ومتبرجات. فقد يستحل لبعض الناس فضلا عن بعض الإخوة أن ينظر لهذه المرأة المتبرجة ويبرر ذلك لنفسه أن هذا فيه اهتماما بأمر المسلمين ومتابعة للحدث، وبالتدريج يبرر لنفسه هذه المعصية ويعتاد بعد ذلك ويستمرئ بعد ذلك النظر للأجنبية وللمرأة المتبرجة، ولم يعد ينكر بعد ذلك النظر لشعرها أو ما تضعه من المكياج أو لما تضعه من ما تلبسه من الملابس الضيقة أو العارية ونحو ذلك. هذا شيء محرم، هذا شيء محرم، ولا يبرره أنك تتابع أمور المسلمين وتهتم بأمور المسلمين. اهتم بأمور المسلمين بغير هذا الطريق. تستطيع أن تسمع الراديو، تستطيع أن تسمع هذا الذي يجرى في التلفاز مثلا أو في القناة بدون النظر إلى الأجنبية وبدون ارتكاب هذه المحرمات، وينتقل من قناة إلى قناة ومن شاشة إلى شاشة، وخلاص بعد ما كان يغض بصره عن المرأة، إذا وجد امرأة في الشارع متبرجة يغض بصره، لكن يجلس على القنوات للساعات يتابع الأحداث عبر هذه القنوات ويستمر لنفسه النظر للأجنبيات والمتبرجات بحجة متابعة أمور المسلمين. فهذان الآن أمران: إما هذا المتابع يفرط في واجب، وإما أن يرتكب محرما. فالفتن لابد الإنسان أن ينضبط فيها بميزان الشرع. لا مانع أن تتابع الأخبار، لكن بقدر، لا تشغلك عن واجب ولا تطيعك في محظور أو في محرم، فضلا على أن نقول لا تشغلك عن واجب ولا مستحب. يعني ممكن يترك السنة، ممكن يترك الرواتب، الراتبة ممكن تأخذ منك كم؟ دقيقتين. هو ممكن يجلس على المتابعة 8 ساعات، 6 ساعات، 9 ساعات. يعني لو قلنا دقيقتان في كل صلاة مثلا، إذا تجاوزنا يعني تحتاج إلى 10 دقائق، ولا يقدم ما يظنه اهتماما بأمر المسلمين على الواجبات وعلى السنن. فإذا هذه مسألة مهمة، الإنسان في أيام الفتن ينبغي أن ينتبه لا يضيع العبادات الخاصة ولا العبادات المتعدية كالدعوة إلى الله جل وعلا، كالنصيحة، كتعليم الناس. قد يكون واحد مثلا عنده حلقة للقرآن الكريم يدرس القرآن الكريم أو يعلم التجويد، فيلغي الحلقة ويلغي التعليم والإرشاد بسبب أنه هو متابع للأحداث أو يتابع عبور المسلمين. لا، ينبغي عليك أن تلتزم في أيام الفتن بالعبادات الخاصة والعبادات العامة أو العبادات المتعدية. بعد ذلك من الوسائل صدق اللجوء إلى الله جل وعلا، صدق اللجوء إلى الله تعالى. الإنسان في أيام الفتن ينبغي أن هو يصدق في لجوئه إلى الله جل وعلا، وفي أن يطلب من الله جل وعلا أن يهديه، أن يهديه لما اختلف فيه. وذكرنا لكم كثيرا أن الشيخ الإسلام ابن تيمية كان كثيرا ما ينصح بهذا الدعاء ويوصي به: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رواه مسلم في صحيحه، هو حديث عظيم. شيخ الإسلام كثيرا ما يوصي به، فعليك أن تحفظه وأن يكون منك دائما على بال، خاصة في أيام الفتن والاختلاف. الذي بعد ذلك الإكثار من قراءة القرآن وتدبره وتفهم معاني، ففيه مخرج من كل فتنة. أيام الفتن إذا الإنسان أكثر وأدمن قراءة القرآن الكريم وتدبره فإنه ولا شك سيجد فيه المخرج من كل فتنة كان ما كانت. وكثيرا ما نكرر قول ابن القيم في النونية: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، إن أردت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. إذا وقعت بالإنسان فتنة فإن لا بد أن يجد مخرجها في كتاب الله جل وعلا، لكن يحتاج أن يقرأ ويتلو كتاب الله جل وعلا ويتدبر ما يقرأ. قال الله جل وعلا: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. لنثبت به فؤادك، فالله جل وعلا أنزل القرآن على فترات ولم ينزله جملة واحدة لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هذا حظ غيره ممن هو على خطى وعلى طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك من وسائل النجاة في أيام الفتن أن الإنسان يتأمل في السيرة النبوية وفي سيرة الصحابة والتابعين وتابعيهم والعلماء، سيجد في سيرهم ما يكون وسيلة للخروج من الفتن عند التأمل وعند التدبر في أقوالهم، في مواقفهم، فيما حصل منهم من في أيام الفتن. سيجد في هذه المواقف المخرج، وهذا ذكرنا له أمثلة من قبل، و مما يقال هنا في هذا المكان من الأمثلة في ذلك وهي كثيرة، نأخذ منها مثلا مثالين. التابعي الثقة الجليل مطرف بن عبد الله بن الشخير الذي عاصر فتنة عبد الرحمن بن الأشعث في خروجه على الحجاج، وخرج مع ابن الأشعث ثلة كبيرة من القراء وسقطوا في هذه الفتنة العظيمة وقتل أكثرهم وفر الباقي الباقون ورجع القليل منهم. مطرف بن عبد الله بن الشخير ممن عاصر هذه الفتنة العاصفة في الحقيقة الخطيرة. من مواقفه العظيمة في هذه الفتنة يقول عن فتنة ابن الزبير: لبثت في فتنة ابن الزبير 9 أو 7 ما أخبرت فيها بخبر ولا استخبرت فيها عن خبر. كان لا يسأل ما الذي حصل بين الزبير والحجاج ولا يستمع لأحد يتكلم في هذه الفتنة، بل لزم كما جاء في بعض الآثار الأخرى قعر بيته. لبث في هذه الفتنة 7 أو 9 لا يخبر فيها بخبر ولا يستخبر، يعني لا يطلب الخبر. استخبر يعني طلب الخبر، الألف والسين والتاء للطلب. لا يسأل فيها عن خبر ولا يسمح لنفسه أن يسمع أخبارها. وقال أيضا: إن الفتن لا تجيء حين تجيء لتهدي الناس. الفتن عندما تأتي لا تأتي لتهدي الناس، بل تأتي لماذا؟ تأتي للابتلاء. يقول: ولكن لتقارع المؤمن عن دينه، لتقارع المؤمن عن دينه. تأتي الفتن لتبين معدن المؤمن وصلابة المؤمن ونصاعة إيمانه. المؤمن في الفتن يصارع الفتن، فإن من الله جل وعلا عليه بالبصيرة ثبت ونجا منها وخرج منها أقوى مما دخل فيها. وإن لم يكن له بصيرة ولم يهتدي بهدي الله جل وعلا سقط فيها والعياذ بالله تعالى. يقول مطرف بن عبد الله: إن الفتنة لا تجيء حين تجيء لتهدي الناس، ولكن لتقارع المؤمن عن دينه، ولأن يقول الله: لما لا قتلت فلانا، يعني لأن يسأل الله عز وجل: لماذا لم تقتل فلانا، أحب إلي من أن يقول: لما قتلت فلانا. لأن يقول الله جل وعلا يعني لي: لما لا قتلت فلانا، لماذا لم تقتل فلانا، أحب إلي من أن يقول: لما قتلت فلانا. لأن كما قال ابن عمر: أعظم ما يتورط به الإنسان الورطة التي لا مخرج منها سفك الدم الحرام بغير حق. الورطة إن من ورطات الأمور، كما يقول ابن عمر في الصحيح: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها سفك الدم الحرام بغير حق. كما قال أهل العلم: لأن يخطئ الإنسان في العفو أحب من أن يخطئ في العقوبة. لأن يخطئ الإنسان في العفو أحب من أن يخطئ في العقوبة. وقال مطرف بن عبد الله: لأن آخذ بالثقة، يعني الشيء المؤكد، لأن آخذ بالثقة في القعود في الفتنة أحب إلي من أن ألتمس فضل الجهاد بالتغرير. مرة ثانية: لأن آخذ بالثقة في القعود في الفتنة. يعني أنت الآن لم تخرج من الفتنة، لم تخرج، الحمد لله أنت متأكد أنك لم تتجاوز ولم تسفك دما حراما ولم تنهب مالا ولم تتأذى منك أحد، وقد تشك هل يفوتك فضل أم لا، لكن أنت متأكد أنك لم يحصل منك أي تجاوز، هذه الثقة. لأن أخذ بالثقة في القعود في الفتنة أحب إلي من أن ألتمس فضل الجهاد بالتغرير. فضل الجهاد بالتغرير، يأتيك واحد من جماعة الجهاد أو الجماعة الإسلامية أو عرب السلفية الجهادية يقول لك اقتل هؤلاء الكفار، يجي لك مثلا عند المركز أو قسم شرطة يقول لك هؤلاء الذين يعتمد عليهم الطاغوت في حكم الطاغوت اقتلهم وأنت مع الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا ولك فضل الشهداء. تقول له أنت متأكد؟ يقول نعم وأنا ضامن لك ذلك وأنا كفيل لك بذلك. فيدخل الشباب في هوة التكفير والتفجير كما ذكرنا ذلك في الدرس الماضي يوم الأربعاء، مبحث التكفير، وذكرنا الذين حكم عليهم بالإعدام 14 شخصا وأربعة حكم عليهم بالمؤبد. بماذا؟ بأي شيء؟ قلنا لكم هم شباب عندهم اللي عنده حوالي 24 سنة 25 سنة 27 سنة، لا شك أن هؤلاء مغرر بهم بلا شك، يعني يستحيل أن شاب في هذا العمر في بلادنا يتكون ويخرج من الجامعة ثم بعد ذلك يقرأ أو كذا ويصل إلى مصر إليه إلا إذا كان مغررا به. مغررا به هذا جهاد في سبيل الله لإقامة الدولة الإسلامية وإقامة شرع الله جل وعلا، من أجل ذلك انهب الأموال، أموال الشرطة، وخذ منهم الأسلحة واضرب الجيش واقتلهم، كل هذا في ميزان حسناتك يوم القيامة كأرفع ما يكون وأعلى ما يكون. هذا التغرير. لذلك هنا يقول مطرف بن عبد الله التابعي البصير، البصير والفقيه والورع كما قالوا، يقول لأن أخذ بالثقة في القعود في الفتنة أحب إلي من أن ألتمس فضل الجهاد بالتغرير. هذا هو الحاصل الآن، التغرير والغرور يغرون الشباب، يبدأون من النقطة الأولى، هل هذا اتبع شرع الرحمن أم شرع الشيطان؟ هل هذه المعصية من شريعة الله أم أمر بها الشيطان؟ يقول هذه ليست من شريعة الله. طيب من اتبع الشيطان فقد أطاع الرحمن ولا أطاع الشيطان؟ يقول أطاع الشيطان. طيب الطاعة ليست من العبادة؟ يقول من العبادة. إذن هذا عبد الشيطان، فعبد الشيطان من دون الله فمعناه كفر، فمعنى هذا كافر، والكافر يحل دمه وماله وإلى آخره. فعليك أن تحمل السلاح للجهاد في سبيل الله، وهذا فعله التكفير قديما وحديثا هنا وفي شتى الأماكن. وقلنا لكم بأن هذا أيضا موجود في فكر تفكير القاعدة الذي كانت هناك في أفغانستان ثم انتشر بعد ذلك في بعض بقاع العالم الإسلامي، وكما سمعتم هذا الفكر الآن موجود في سيناء، وابتلت الآن بلادنا منه بلايا عظيمة وعديدة يندى لها الجبين ويتابعها القريب والبعيد، وتشوه صورة الإسلام في العالم، تشوه صورة الإسلاميين والدعاء الله جل وعلا في العالم. تقول هؤلاء ليس عندهم إلا التفجير والتكفير والتدمير والذبح والقتل للجميع. يقول لك اقتل من اقتلهم ويبعثون على نياتهم، من كان منهم مسلما بعث على نيته، ومن كان كافرا الحمد لله أخذنا أجر قتله. هذا هو التغرير الذي يتكلم عنه مطرف بن عبد الله ابن الشيخين في ذلك العصر، وهو تغرير موجود الآن في بلادنا وفي زمننا في عدد من الأماكن، وهذا حصل في المملكة العربية السعودية في عدة سنوات، تفجير تكفير ثم تفجير، فجروا عدد من الأماكن حتى وصل التفجير إلى مكة المكرمة، إلى بعض الأماكن في مكة المكرمة، لم تسلم حتى مكة من هذا الفكر. فجرت أماكن في المنطقة الشرقية، وفجرت في الرياض، وفجرت في مكة المكرمة وفي غير ذلك. فهو فكر الآن عالمي. لذلك يجب على الطالب العلم أن يتحصن تجاه هذا الفكر، وأن يتعلم الأدلة، وأن يتعلم الأدلة التي تقمع هذا الفكر في جحوره وكيفية الرد عليهم، ويعطي هذا المبحث الوقت الكافي لدراسته حتى لا يقع فيما وقع فيه أولئك من استحلال الدم الحرام. الوقت
الله
بسم الله الرحمن الرحيم. المثال الثاني من مواقف السلف الصالح، ونأخذ بعض الأشياء بسرعة. موقف الحسن البصري، يقول سليمان بن علي الربعي لما كانت الفتنة فتنة من الأشعث، عندما قتل الحجاج بن يوسف، انطلق عقبة ابن عبد الغافر، وكان عقبة هذا من الصالحين، وأبو الجوزاء وعبد الله بن غالب في نفر من نظرائهم، فدخلوا على الحسن البصري فقالوا يا أبا سعيد ما تقول في قتال هذا الطاغية هو الحجاج، يا أبا سعيد ما تقول في قتال هذا الطاغية الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك الصلاة وفعل وفعل، ترك الصلاة يعني أخرها عن وقتها، كانوا يؤخرونها لآخر وقتها. قال وذكروا من أفعال الحجاج، فقال الحسن لهم أرى أن لا تقاتلوه، فإنها إن تكن عقوبة من الله فما أنتم براد عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فخرجوا من عنده وهم يقولون نطيع هذا العلش، يعني نطيع هذا الكافر، نطيع هذا العلش، يعني هم أتوا إليه يستفتونه، إذا معناه أنه له مكان عندهم، لكن لما وجدوا الكلام لا يتناسب معهم سبوه وطعنوا فيه. وهذا موجود الآن، إذا تكلمت معهم في كلام لا يرضونه يقولون هذا عميل لأمن الدولة، هذا يأخذ مرتبات من أمن الدولة، هذا كذا، هذا هكذا، هذا ممن يعبد الطاغوت، هؤلاء عباد الطواغيت، بمجرد أنك خالفته في الرأي أو خالفته في المسألة. فهذه سنة قديمة، عندما خرجوا من عند الحسن البصري وهم أتوا ليسألوه ليتعلموا منه، فلم يعجبهم كلامه، فقالوا نطيع هذا العلش، نطيعه يعني لا نطيعه، وخرجوا مع من خرج وهزموا وقتلوا كما قال الذهبي، ولم يرجع منهم إلا القليل. وعندما رجع هؤلاء الذين نجوا ندموا على ما فعلوا وفرطوا. أيضا يقول الذي سبق هذا في الطبقات الكبرى لابن سعد وتاريخ دمشق، يقول أيضا حسن في قصة شبيهة بهذا، يا أيها الناس إنه والله ما سلط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة، فلا تعارضوا عقوبة الله بالسيف، فلا تعارضوا عقوبة الله بالسيف، ولكن عليكم بالسكينة والتضرع، فإن الله يقول ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. يعني عندما ينزل العذاب يجب على الناس أن يتضرعوا ويستكينوا ويخضعوا لله جل وعلا ويجتهدوا في الدعاء ولا يهرعوا إلى السيف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولهذا استقر كما في منهج السنة المجلد الرابع صفحة 527، ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة
للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم. وهذه كلمة تضع تحتها خطا، يذكرون هذا في عقائدهم. لذلك قلنا في أيام الفتنة الماضية إن هذا الأمر لم يخلو منه كتاب من كتب العقيدة، وكنا عندما نكلمهم ونحاورهم نقول لهم افتحوا أي كتاب من كتب العقيدة ستجدون هذه المسألة منصوصا عليها. هذا الكلام ليس بجديد، وإنما هو منصور وموجود كما قلت في كتب العقيدة، وأقربها عندكم الطحاوية والوسطية، أقرب الكتب وأقرب المتون عندكم، فضلا عن الكتب الكبرى كالشريعة الأجري والإبان الكبرى لابن بطة العقبري واللالكائي والسنة لعبد الله بن أحمد وغير ذلك. لكن للأسف الشديد إذا طغى الهوى وأعمى البصائر فإنه يعمي الأبصار حتى عن هذه الأشياء الواضحة الصريحة التي كما قلت هي موجودة في أي كتاب من كتب العقيدة. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم. وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين، يعني شيخ الإسلام يقول ومع هذا تورط في هذه الفتنة خلف كثير من أهل العلم والدين، مثل ما حصل عندنا في الفتنة المصرية، الثورة المصرية تورط فيها خلف كثير من الدعاة جل وعلا. فهل هذا مبرر لترك الحق؟ هل هذا مبرر للانسياق وراء هذه الفتن؟ الجواب لا. شيخ الإسلام يقول مع أنه حكى أن أهل السنة يذكرون هذا في عقائدهم، قال وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين، ثم قال وباب قتال أهل البغي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشتبه بالقتال بالفتنة. وهذا فعلا ما قالوا، قالوا نحن لم نخرج وإنما نحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. هذه شبهة قديمة، هذه شبهة قديمة، لكن من كان عنده بصيرة فإنه يميز بين البابين، بين البابين. شيخ الإسلام يقول ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب واعتبر أيضا اعتبار أولي الأبصار علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور. لأن يحتاج يقول لك خرج سعيد بن جبير وخرج الحسين وخرج فلان، فيحتج بخطأ هؤلاء الأفاضل الأكابر الذين دلت السنة الصحيحة ودلت السنة على خطأين في ذلك، وبعضهم ندم في هذا كما حصل في قصة علي وعائشة وطلحة الزبير، يستدل بهذه الأخطاء على صحة ما هو فيه. شيخ الإسلام يقول واعتبر، يعني من اعتبر اعتبار الأبصار علم أن الذي جاء به النصوص النبوية خير الأمور، اللي هو منع الخروج في الفتنة ومنع القتال في الفتنة. وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد، بل فساد. وهذا الذي حصل وحصل قديما وحصل حديثا ولا زال يحصل، وكل من كان له عينان يدرك ذلك. وقد حذرنا من هذا والمشايخ يحذرون، والآن يأتينا ناس ممن كانوا قد فتنوا بذلك يقولون جزاكم الله خيرا نحن عرفنا الآن أن هذا هو الصواب وأن قولكم هذا هو الصواب الذي دلت عليه الأدلة. عندما وجدوا أن الأمور صارت إلى الأسوأ وأن هؤلاء أصحاب الأحزاب لم يكسبوا شيئا، وإنما هم جروا الأمة إلى ويلات تلو ويلات، وفي الأخير قد انقضوا على أنفسهم وانقلبوا بعضهم على بعض وشتتوا الناس وشتتوا قاعدة الشباب العريضة، وكما قيل خرجوا من المساجد إلى الأحزاب، فلا هم فازوا بمساجدهم ولا هم انتصروا بأحزابهم. والواقع ولله الحمد والمنة بعد هذه الأشهر من الفتن بين ذلك. على كل حال كانت ابن تيمية تستطيع أن تكمل مراجعته كما قلت في من هذه السنة النبوية في المجلد الرابع صفحة 527، أرجع إلى تلخيص رسالة الشيخ صالح علي الشيخ في الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن، أذكر ما الضوابط التي ذكرها هناك مختصرة لأن الوقت لا يتسع للتعليق على أكثرها. الضابط الأول يقول الشيخ صالح: عليك بالترفق والتأني والحلم، يعني في أوقات الفتن عليك بالرفق والتأني والحلم، يعني لا ينفع في الفتن المتسارع، هذه مهمة جدا، في أمور ينفع فيها السرعة، كان زمان السرعة مطلوبة، الآن التأني المطلوب كما قال أهل العلم، كان فيما مضى السرعة والتسارع إلى الأمور الخير مطلوب، الآن يا التأني هو المطلوب الواجب للاشتباه، لأنه يحصل اشتباه بين الحق والباطل. هذا الأول. الثاني: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، هذه قاعدة مهمة جدا في الفتن، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أحيانا تجد شخصين يختلفان في مسألة ويتجادلان، وكل واحد أصلا يأخذ بطرف من المسألة من جانب، وكل واحد محق، لكنهما لا يحرران موطن النزاع، بعيدان عن موضع عن موطن النزاع، فلا بد أن يتفقا على موطن النزاع ثم بعد ذلك يتناقشان فيه. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لابد أن تتصور المسألة أولا تصورا كاملا ثم تحكم عليها، تحكم عليها. الثالث: لزوم الإنصاف والعدل في الأمر كله، لزوم الإنصاف والعدل في الأمر كله. في أيام الفتن الإنسان قد يحصل عنده نوع من الغضب، من الحمأة، من التسارع، فيظلم هذا ويطغى على هذا ولا يعطي هذا حقه أو ذاك، فهذا من التجاوز. لابد في الفتن فضلا عن الأوقات العادية أن يلزم الإنسان الإنصاف والعدل في الأمر كله، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الرابع فيما ذكره الشيخ: الاعتصام بالجماعة وترك الفرقة، الاعتصام بالجماعة وترك الفرقة، كما جاء في الحديث: من فارق الجماعة وخرج عن الطاعة فمات فميتته جاهلية. الخامس: وزن الرايات المرفوعة في الفتنة في الميزان الشرعي. الضابط الخامس عند الشيخ صالح الشيخ: وزن الرايات المرفوعة في الفتنة في الميزان الشرعي. وهذه مشكلة المشاكل التي حصلت، كثير من الرايات رايات بدعية ورايات مخالفة للسنة، لكن يأتي يضحك عليك يقول لك خليك معايا، ذا العلمانيين هيعملوا كذا ويأخذوا كذا ويروحوا كذا، فيجرك ويضحك عليك بكلمات معسولة كما حصل في ليبيا. يعني احد من اشتغل مع الرئيس السابق في ليبيا وهو معروف رفع راية المرجعية الدينية، فاختاره الناس ففاز، فاز حتى على الاخوان المسلمين هناك الذين هم يعتبر فصيل كبير جدا، لكنه برفع هذه الراية فاز واختاره الناس، فحصل عنده مشكلة كبيرة، والان في اضطراب شديد جدا في ازاحته. فلابد ان توزن الرايات بالميزان الشرعي، الكتاب والسنة، تعرف الحق تعرف اهله، تعرف الحق تعرف أهله. الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. لا عليك بالأسماء، ضع مكان الأسماء كما قلت كثيرا، حروف سين وصاد وعين وباء وكاف إلى آخره. وزن كلامه، إن وجدت كلام سين من الناس أو صاد من الناس موافقا للوحيين فهو على العين والرأس، وإن لم تجده فرض به عرض الحائط كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، وكما قال أبو حنيفة، وكما قال مالك وأحمد رحمه الله تعالى. السادس، ضبط القول والفعل في الفتن بميزان الشرع، ضبط الأقوال والأعمال بميزان الشرع. كما قلنا قديما، قال الفضيل ابن عياض في تفسير قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أصوبه وأخلصه، قالوا فسر لنا، قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان العمل صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. حتى يكون خالصا صوابا لابد في العمل من شرطين، الصواب والإخلاص. السابع، موالاة المؤمنين وخاصة العلماء، موالاة المؤمنين وخاصة العلماء. في أيام الفتن بعض الناس يوالي النصارى من أجل الأصوات، أو يوالي من معه في الحزب ويبغض من ليس معه حتى لو كان من أهل العلم، حتى لو كان من الدعاء، قد يمر على أحد الدعاء المخالفين له ولا يسلم حتى عليه لأنه معارض له. لا، يجب أن يكون الولاء والبراء لله وفي الله، ولاة العلماء وولاة المؤمنين وخاصة العلماء. الثامن، يقول الشيخ، التفريق بين تولي الكافر وموالاتهم. التفريق بين تولي الكافر، التولي كفر والموالاة معصية. موالاتهم كان تبري لهم قلما او تكتب لهم خطابا او نحو ذلك، فضلا عمن يقدمهم في المنصات ويعطيهم ميكروفونات يتكلمون في مؤتمرات الحاشدة ويقولون باسم الاله الذي نعبده جميعا الى غير ذلك، ويأخذوا بالاحضان. هذه موالاة وهي من الكبائر. اما التولي فهو كفر، تولي الكفار بان يحبوا نصرتهم على المسلمين وان يظاهرهم على في حربهم على اهل الاسلام، هذا كفر مخرج من الملة. اما الموالاة على الصورة التي ذكرناها فهي معصية بل كبيرة من الكبائر. التاسع والاخير عند الشيخ، عدم تطبيق احاديث الفتن على الواقع. الآني عدم تطبيق احاديث الفتن على الواقع الآني. لما حصلت فتنة العراق ودخلت امريكا في العراق، تكلموا في فتنة السراء والتي لا يبقى بيت الا دخلته، وقالوا هذه فتنة السراء ايام الاحتلال الامريكي للعراق، فاوقعوا هذه الحادثة على هذا الحديث. فلا يصح الانسان ان يجزم بان هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو المقصود به هذه الواقعة بعينها، هذا خطأ. تقول لعل هذه الاحداث تدخل في هذا، هذه الاحاديث تشير لبعض الفتن لعل هذا منها ونحو ذلك. اما ايقاع حديثة معينة على حديث معين او تفسير حديث معين بواقعة معينة فهذا من التجاوز. ومثله ما نبهنا عليه كثيرا قضية الاعجاز القرآني، بعض الناس يأتي بآية معينة في امور الفلكية او نحو ذلك يقول هذا المقصود بها هذه الظاهرة الفلكية وينزل الآية على هذه الظاهرة في الفلك او في غيره، وبعض الناس يفرح ثم اذا مر الوقت قال والله نحن أخطأنا في هذه النظرية، وهذه النظرية ثبت عندنا خطأها، فبهذا يعودون بالخطأ على الدليل الذي أخذوه من الشريعة. في رمضان بعض الناس يريد أن يستدل لأن ليلة القدر في 27 من رمضان، يقول عد إن أنزلناه في ليلة القدر، عد الحروف تجد عند الحرف 27 كلمة سلام هي حتى مطلع الفجر، فإذا كلمة هي معناها هي ليلة القدر في 27. يعني لو فرضنا أن هذا يصح من ناحية العد فلا يصح من ناحية الاستنباط، فرضنا أنك إذا عددت الحروف التي ذكروها أو الكلمات تجد عدهم خطأ، لأن كلمة إن أصلها إننا، هم يعدونها كلمة واحدة وهي كلمتان. أحداث سبتمبر في أمريكا نفس الشيء، طلعوا من سورة التوبة عدوا مش عارف قد إيه لغاية ما وصلوا إلى آية معينة، قالت هذه عد هذه الآيات أو ما أدري الأحرف أو الكلمات تدل على هذا الحدث في 11 سبتمبر في تلك السنة. هذا كله خطأ وهذا لا يجوز، وهذا تحميل للنص ما لا يحتمله. إذا التاسع اللي يقول الشيخ عدم تطبيق أحاديث الفتن على الواقع الآني. على كل حال بهذا التعليق نكون قد وصلنا إلى ختام التعليق على هذا الباب، هذه المحاضرة الخامسة، والآن نوزع الجوائز على الأخوة الذين كانوا شاركوا في مسابقة كتاب التوحيد. إذا كان الشيخ خير هنا والشيخ رضا يأتي أحدهم ما ليوزع الجوائز. تفضل شيخ.